السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ما زلنا أحبابي سويا مع منزلة الخوف التي قال عنها ابن القيم رحمه الله أنها من أجل منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وهي من أنفع المنازل للقلب. من ساعة ما بدأت الكلام معاكم عن الخوف من الدرس الماضي، ويعلم الله سبحانه وتعالى الأسبوع اللي فات ده كان بيعدي على الواحد إزاي، لأن كل يوم بتستشعر معاني في الدين جديدة أنت ما كنتش عايشها أصلا، وبتستشعر أن في عندنا مقامات كبيرة جدا في الدين هي نافعة جدا لينا وإحنا ما كناش واخدين بالنا منها. إحنا كنا لما بنسمع كلمة الخوف كنا بنخاف، ويمكن بعضكم قال لي أنا لو كنت بسمع كلمة خوف كنت بقفل الدرس، ولو حد عامل بس مباشر أنا بقفله، لأن كلمة خوف في حد ذاتها الانطباعات بتاعتها عندنا مرعبة، مع أن سبحان الله كلمة الخوف عبادة من أجل العبادات، عبادة جميلة. يوم ما يكون الإنسان منا فعلا بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى، والله يا أخوانا اسمعوها، أنا الأمر ده أنا حسه من الأسبوع اللي فات، إن أجمل شيء في الحياة إنك تخاف ربنا، والله أجمل شيء في الكون كله إنك تخاف ربنا. ولو عايزني أبرهن ليك على الأمر ده، عايز أسألك سؤال: أسعد لحظات حياتك اللي بتمر بيك في الدنيا كلها إمتى؟ تقولي في رمضان. أقول لك إمتى؟ تقولي بعد صلاة التهجد بقى في العشر أيام الأواخر كده. أقول لك إمتى؟ تقول والشيخ عمال يدعي ويقول: اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، يا رب قنا عذابك، يا رب اختم هذه الليلة برضوانك والعتق من نيرانك. أول ما قال والعتق من نيرانك كل المسجد إيه اللي حصل؟ قعدنا نعيط. وسبحان الله احنا خارجين بعد الموطن ده او الموقف ده خارجين مبسوطين كلنا ان احنا قلوبنا بفضل الله اتحركت وخافت من ربنا، صح؟ انا بقولها لك والله فعلا اسعد لحظات حياة الانسان هي اللحظات اللي ربنا سبحانه وتعالى يقذف فيها في قلب العبد مقام الخوف. اسعد اللحظات اللي تمر عليك يوم ما تتعرض لفتنة من أشد الفتن، وخلاص أنت أوشكت أنك تقع في الفتنة، لولا أن الله عز وجل تولاك وقذف في قلبك الخوف فرجعت، فأنت راجع بيتك بعد ما انتصرت على شهوة من الشهوات بسبب أنك كنت خايف من ربنا سبحانه وتعالى، رجعت بيتك انت حاسس انك فرحان. فرحان ليه؟ انك سبت حاجة لله بسبب الخوف. ودي اسعد لحظات بتمر علينا كلنا، اللحظة اللي الانسان فيها بيستشعر انه فضل ربنا على اي حد وعلى اي حاجة، ودي ما جاتش الا من لحظة خوف. واسمعوها مني يا إخواني، بل أسعد لحظة في دنيتك وآخرتك يوم ما ربنا يجازيك على لحظة خوف نزلت في قلبك، يوم ما تكون بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، ودي فعلا لحظة السعادة الحقيقية، يوم ما كل حد من أهل الجنة يدخل الجنة يعرف منزله في الجنة. أنا عارف خلاص بيتي هنا. ويدخلهم الجنة ايه؟ ها؟ يعني ايه عرفها لهم؟ كل واحد داخل عارف حتة الارض بتاعته فين والقصر بتاعه فين ومكانه فين، عارف هو رايح فين. يوم ما كل واحد يكون رايح عنده أصل صغير كده في الجنة إلا أنت، يوم أن ينادي الجليل عليك على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، فلان تعالى لي يا رب، قد أعددت لك في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. يا فلان تعالى، أعددت لك في الجنة درجتين، أعددت لك في الجنة جنتين لك أنت. ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش ليك مقام معلوم في الجنة، ولكن جعل ليك جنتين في الجنة. أنزل الله صورة كاملة لوصف هاتين الجنتين، صورة الرحمن، وصف الجنة كله لواحد في يوم من الأيام خاف ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ولمن خاف مقام ربه، هي دي السعادة، هي دي السعادة. يوم ما يتنادى أحمد اطلع، إبراهيم اطلع، سمية، شيماء، محمد، مريم، اطلعوا، كل اطلع، يلا تعالى انتوا مع بعض، خشوا الجنان اللي انا قعدتها، جنان خاصة، جنان خاصة أعدها الله سبحانه وتعالى لكم أنتم بس، دي منزلة خاصة في الجنة مش لأي حد. يا ابني ليك أنت، يا ابني ليك أنت، هي دي السعادة وهي دي الفرحة. يوم ما تحس بالفعل أن ربنا بيجازيك على لحظة نزل فيها الخوف إلى قلبك فتركت محبوبا لله، سبت حاجة أنت بتحبها علشان ربنا، التكريم في اليوم ده تكريم عظيم، التكريم في اليوم ده تكريم عظيم. صدق الحسن والسدي وغيرهم من أهل التفسير لما كانوا بيتكلموا عن الميزان ووصف الميزان وعظمة الميزان يوم القيامة، فقالوا إن هذا الميزان العظيم، هذا الميزان العظيم من أثقل ما يوضع فيه يوم القيامة هي دمعة نزلت من عينك خشية لربك. يوم القيامة تبقى واقف بين ايدين ربنا وقلوب الناس كلها في حالة رعب وخوف وهلع، لان حسنة قصاد سيئة، وانت شايف الكفتين عمالين يتأرجحوا بين ايديك وانت مش عارف انت فين، وتفاجأ فترة الشباب سيئات 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 كتير جدا، كفة السيئات رجحت، ولحظة من اللحظات انت وقفت فيها بينك وبين نفسك بصدق قدام ذنب انت مداوم عليه بصدق، وبكيت من خشية الله وقلت لحد امتى افضل كده، لحد امتى اكون اسير نفسي واسير شهوتي واسير لشيطاني واسير للذنب، لحد امتى مش اخاف من ربنا، لحد امتى مش اخاف مقام الله سبحانه وتعالى، لحد امتى مش اخاف وقت وقوفي بين ايدين ربنا يوم القيامة وربنا بيسألني عن الذنب ده. جسمك أشعر، جسمك ارتجف من الخوف، عينك بدأت تدمع من خشية الله، الدمعة دي كفيلة ان هي تطير سنين طويلة سيئات انت عملتها، وهي دي الفرحة. يا فرحتك في اليوم ده، يوم القيامة مع الأهوال العظام اللي فيه، مع شدة غضب الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، مع شدة الغضب اللي خلت كل الأنبياء في اليوم ده يقولوا نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، مع شدة الأهوال اللي بيكبدها أهل الناس في قبلها الناس في هذا اليوم، الفرحة الحقيقية إنك تبعث في هذا اليوم آمن مطمئن، هي دي الفرحة. الفرحة إن ربنا سبحانه وتعالى يقولك ما تخافش، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. أنتم النهاردة لا تخافوا ولا تحزنوا، أنتم النهاردة يوم تكريم بالنسبة ليكم، الناس كلها في حالة من الرعب والخوف والهلع، أنت آمن مطمئن. أنا كنت بخاف ربنا سبحانه، الخوف عبادة جميلة، الخوف عبادة جميلة، الخوف لما بينزل في القلب يدينا ست حاجات اوعوا تنسوهم، وهذه هي عظمة هذا المقام. اذا نزل الخوف في قلبك اعطاك ستا من النعم، هي من أعظم النعم على الإطلاق. النعمة الأولى انكسار القلب اللي هو أجل عبادة عند الله، اللي هي حقيقة الدين. إنك لما تذنب ذنب تفضل أسبوع كامل مش عارف تبلع ريقك من الألم اللي جواك، ولما الهموم تبقى محيطة بك من كل حتة، وكل لما تمشي في مكان تجد قلة توفيق وانت عارف ان ده بسبب الذنب، فيقذف الله في قلبك المعنى ده. اذا كان ده انت مش متحمله في الدنيا، امال الاخره وضعها ايه؟ فلا يملك الانسان منا الا ان ينكس راسه وتبكي عينه ويسأل ربه سبحانه وتعالى الخروج من الموقف ده. الانكسار ده قيمته عند ربنا كبيرة جدا. والله يا اخوانا الانكسار ده قيمته عند ربنا كبيرة جدا، ما يجيش الانكسار ده إلا بعد خوف. لما تحس ان انت مش حمل عقوبة، لما تحس ان انت مش قد ان في يوم من الايام ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليك عذاب، ينكسر القلب. كل الابواب اللي تدخل الجنة مزدحمة عليها ناس كتير. درس علم، شوفوا انتوا عاملين ازاي من اول مسجد لاخره، والبنات هناك عاملين ازاي من اول مسجد لاخره. كتير صلاة المغرب، شوف صلى قد ايه، ولكن اقرب باب تخش منه واللي واقف عليه قليل باب الانكسار، اللي كان بيسميه ابن القيم رحمه الله وهذا هو صلب الدين، أساس الدين، إن قلبك مكسور بين إيدين ربنا، وهذا لا يأتي إلا بعد خوف. لما عمر رضي الله عنه، كما يحكي ابن عمر، إن عمر وهو بيموت يقول ابن عمر: فوضع أبي رأسه على فخذي وأخذ يتكلم، قال ثم نظر إليه وقال: يا ابن عمر، ضع رأس عمر على الأرض، حط رأس عمر في الأرض. وأخذ يبكي ويقول: يا ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. الانكسار ده بس، غالي أوي عند ربنا. عارف والله ان كل واحد فينا، انا اولكم، انا ليا ذنب تعبني جدا، والله يا اخوانا لو انكسرنا بين ايدين ربنا، ويكأن هذا الذنب لم يكن ابدا في حياتك. الثمرة الثانية: تعظيم الانسان منها لذنبه. لما تخاف ما عادش عندك حاجة اسمها احتقار ذنب، ما عادش حاجة في قلبك اسمها أصل أنا أحسن من فلان، ما عادش حاجة عندك يعني أنا عملت إيه يعني أبدا. الخوف لما بينزل في القلب بيخلي الذنب عظيم، وده شيء نافع لينا جدا. عارفين ليه؟ كل ما الإنسان منا بيرى إن الذنب بتاعه عظيم، هذا الذنب يهون جدا عند الله. قال كعب الأحبار: وإن العبد ليذنب الذنب فيرى أنه عظيما. الذنب ده حس إنه حاجة كبيرة جدا، فيحدث له من التوبة والاستغفار والندامة حتى يكون هذا الذنب من أنفع الحسنات له يوم القيامة. أبو هريرة بيقول: وإن العبد ليذنب الذنب فيقول في نفسه: والله لا أزال منك مشفق، أنا خايف أوي من الذنب ده، والله إني لمنك مشفق، حتى يبعثه الله يوم القيامة آمنا. طب هو عمل ذنب، الذنب يبقى معاه أمان؟ لا، ولكن الخوف لما نزل جوه القلب حول عقوبة الذنب الأمن وأمان من الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: وإن الرجل ليذنب الذنب فيعظمه وينكسر معه ولا يزال حزينا بسببه حتى يقول شيطانه يا ليتني لم أوقعه في الذنب. قيمة الخوف إن بيخلي الذنب عندك عظيم فلا تزال تتوب وتستغفر وتشفق فتأمل به يوم القيامة. ثلاثة، قيمة الخوف إنه بيخليك دايما تهتم اهتمام عظيم بتحسين العمل بالإيدين ربنا سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يؤتون ما آتوا وإيه وقلوبهم وجلة. سيدة عائشة بتقول يا رسول الله هو ده اللي بيزني وبيسرق؟ قال لها لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويزكي ويخشى ألا إيه ها ألا يقبل منه. تلاقيه سبحان الله بعض الناس يا أخوانا، بعض الشباب بعد ما بيصلي بيطلع من المسجد حاسس إن هو أنا بصلي، فتلاقيه لا يهتم أبدا بقلبه ولا يهتم بتحسين وتجويد هذا العمل بعد كده، ولا يهتم بمراعاة النية ومراجعة النية، ولا يهتم إن الصلاة دي تكون فعلا خارجة في أحسن صورها لأن دخل قلبه العجب والغرور. إنما اللي نزل في مقام الخوف من الله سبحانه وتعالى تلاقيه دايما خايف من العمل اللي بيعمله. فلو صلى النهاردة صلاة، لو صلى النهاردة صلاة هو حريص جدا قبل ما يخش الصلاة علشان الصلاة تقبل عند الله سبحانه وتعالى، أن ربنا يسألني أولا على النية، أنا أصلي بنية أن أنا أرضي الله سبحانه وتعالى وأسقط الفرض اللي ربنا كتبه علي وأحصل كذا وكذا وكذا. فتلاقيه داخل قبل الصلاة عينه على الإيه؟ على النية، لأن هي بداية العمل. تلاقيه هو داخل الصلاة، داخل الصلاة بيرتعش، يسأل علي بن الحسين انت ليه لما بتقوم للصلاة وشك بيصفر؟ قال أولا تدرون بين يدي من أقف؟ انتوا مش عارفين ان هو بين ايدين مين؟ ويقف في الصلاة خاشعا متواضعا، حريص انه يجود قراءته، حريص انه يجود الأدعية اللي بيقولها، حريص انه يجود أذكاره، حريص انه يعرف ايه السنن والمستحبات في الصلاة علشان يعملها، علشان العبادة دي تبقى فعلا تليق بجلال الله. فاللي بيخاف حريص جدا مش على العمل، ده حريص جدا على الايه؟ حريص جدا على ايه؟ على جودة العمل. انا عايز العمل اللي يطلع مني ربنا في احسن صورة واكمل صورة. وبعد الصلاة يعني كل ده قبل الصلاة واثناء الصلاة، طب وبعد الصلاة؟ يا رب تقبل مني، يا رب عارف ان انا مقصر وعارف ان دي عبادة لا تليق بك، بس يا رب تقبل مني عبادتي وتقبل مني طاعتي. يؤتون ما آتوا وإيه وقلوبهم وجلة. هو حريص على يا رب. فهمتوا ليه كان السلف قبل رمضان بست شهور يدعو ان ربنا يبلغهم رمضان، وبعد ما يجتهدوا في رمضان الاجتهاد العظيم يقعدوا ست شهور يقولوا يا رب تقبل منا رمضان بقى؟ ليه؟ خايف. يا رب اجعل العمل ده خالص لوجهك. تلاقيه سبحان الله يروح يتصدق، مش بعد ما يتصدق بقى يذل يا عيني الفقير، ها شفت انا الحاجه اللي جبتها لك حلوه، ها حلوه على فكره من اللي انا بجيبه في بيتي على فكره اكيد عجبتك صح، طب ومش عارف ايه ده انا قايل له اصلا هو بيقطع لك حته اللحمه كده، انا عايز حته عرق التريبيانكو، يبقى اصل انا رايح اوديه لحد فقير ساكن في الشارع ده اهو تالت عماره على اليمين الدور الاول على الشقه على اليمين. لا، هو دماغه مش في ده، ولكن دماغه الاساسيه وتركيزه الاساسي انه بيدور على عمل خفي يكون بينه وبين ربنا، وبعد ما يعمل عمل يفتكر قول الله عز وجل انما يتقبل الله من، فتلاقيه مكسور بعد العمل، عمال يقول يا رب تقبل مني، يا رب تقبل مني، يا رب اعني. ثمرة رابعة، يجتنب المحارم. دي قيمة الخوف، دي قيمة الخوف. عارفين يا اخوانا وانت راكب عربيتك على طريق سريع، ربنا يا رب يسلمكم ويسلم كل المسلمين يا رب. واحد ماشي على طريق سريع بعربية وعينه في يوم من الايام غفلت فما عادش شايف، فمرة واحدة جابه يحاسب حاسب حاسب ويلاقوا ده متريلا، فاول حاجة بيعملها بيعمل ايه؟ ها؟ بيفرمل. والفرملة دي يعني هي اللي منعته من الايه؟ ها؟ من الحادثة. عمرك شفت عربية تمشي بأمان من غير فرامل؟ الفرامل اللي عندنا مقام الخوف، الفرامل اللي عندنا مقام الخوف اللي بتحمينا والعياذ بالله من الكوارث. كل لما يملى الخوف قلب الإنسان سبحان الله يكون هو الفرملة اللي توقفه في لحظة غفلة قلب أو غفلة بصيرة. لما القلب نام في يوم من الأيام وانشغل بشهواته، القلب مش شايف، يجي الخوف لما ينزل جوه القلب يقول له لا حاسب اقف لا تعمل حادثة. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. النفس طبيعتها مع الهوى والشهوة عمية ما بتشوفش، دي طبيعة النفس. النفس بتحب الشهوة وبتحب الهوى، فهي دايما تحب ان انت تكون اعمى عن مواطن الشهوات والهوى علشان تسرح في الشهوات براحتها. بس اللي يفوقها دايما يقول لها لا انت لازم تشوفي هو ايه؟ الخوف. علشان كده كان ابن الجوزي رحمه الله الامام المربي يقول: والله ما نزل الخوف في قلب الا احرق فيه مواطن الشهوات. اول ما ينزل يحرق مواطن الشهوات جوه القلب، فخلاص القلب متيقظ، القلب شايف ما ينفعش ان احنا في يوم من الايام نعمل حاجه غلط. الثمره السته، ودي من اجل الثمرات خمسه، الثمره الخمسه ودي من اجل الثمرات، ان هذا الخوف يا اخواني دافع الانسان دائما الى الندم على ما فات والاستغفار لذنوب فاتت. عارفين قول الله سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء إيه؟ بقلب منيب. إيه القلب المنيب؟ القلب المنيب ده هو القلب الخائف، القلب اللي بيخاف. طب يعني إيه منيب؟ كل شوية يخبط عليك كده، فاكر الذنب الفلاني؟ توب بقى. فاكر لما كنت في الجامعة وماشي في الشارع فشفت كذا؟ ارجع بقى. طب فاكر كذا؟ توب استغفر. دي قيمة الخوف. الخوف دايما دافع دائم مستمر للإنسان منا يتوب ويستغفر ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. الثمرة السادسة والأخيرة، ودي من أجل ثمرات الخوف على الإطلاق، أنه يقذف في قلبك أنك مراقب، أنك مراقب. وده اللي العلماء فسروا به قول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. يعني إيه خاف مقام ربه؟ يعني إيه مقام ربه؟ قال أهل التفسير: أي خاف قيومية الله عليه. يعني إيه خاف قيومية الله عليه؟ أي خاف مراقبة الله له، خاف من نظر الله له، خاف من سماع الله لكلامه، خاف من اطلاع الله على أفعاله. فالخائف دائما حاسس أنه مراقب. وأقرب شيء يا أخواننا يوصلك لبر السلامة أنك تستشعر دائما أنك متراقب. طول ما الإنسان منا حاطط كاميرات مراقبة في المكتب علشان يشوف اللي عنده شغالين ولا لا، لا يمكن يلعبوا، ولا يمكن واحد منهم بدل ما هو قاعد يعمل تسويق معين على الكمبيوتر قاعد يلعب مثلا، لا يمكن يلعب لأنه شايف أن الكاميرا متركزة على إيه؟ عليه وعلى شاشة الكمبيوتر. فأكتر حاجة تخلي الإنسان فعلا ماشي صح أنه يستشعر أنه مراقب، وهذا لا يأتي إلا بسبب ثمرة الإيه؟ ثمرة الخوف، درجات الخوف. يقول ابن القيم رحمه الله وهو على ثلاث درجات. الخوف ثلاث درجات. أما الدرجة الأولى فهو خوف العقوبة. أول درجة خوف الإيه؟ خوف العقوبة، وهو الذي يصح به الإيمان، وهو خوف عامة الناس. إنك تخاف لما أذنبت إن العقوبة تنزل، إنك عملت ذنب من قيمة كام يوم كده، فسبحان الله لقيت اللي بيخبط على باب بيتك الحق بسرعة، في حاجة، في كارثة تحت، خير يا جماعة، ده والله العربية أزازها متكسر والحاجات اللي فيها مسروقة. انت نازل كل اللي بتفكر فيه انا عارف ان ده كان بسبب ايه، بسبب اللي انا كنت بعمله من شويه، انا عارف والله العظيم عارف. انك سبحان الله انك بتبحث على التليفون بتاعك على حاجه غلط وما كانش في نت، ف وهو بيكتب لك قال لك ان مفيش شبكه، نزلت رحت مشوار وجيت وعملت قاعد في البيت، ف زوجتك ماسكه التليفون الشبكه جت، فبالتالي جوجل عمل ايه؟ اشتغل. فلما اشتغل قالك في نتائج بحث انت كنت عاملها من شويه لسه جايه حالا، فزوجتك تبص نتائج البحث كانت عن ايه وتكون الفضيحه، اصل الستاره اترفعت. وساعتها تبص لك كده ليه تعمل كده، وانت ساعتها انت مش عارف اصلا تتكلم، انت مش بتفكر دلوقتي في موقفك قدام زوجتك، انت بتفكر في الذنب اللي انت عملته ورفع الله الستر عنك. ان اعز اصحابك يموت ويتصل عليا ويقول لي انا فتحت له بيتي المعصيه كبيره وحاسس ان انا شايل الذنب، انا مش عارف هقول لربنا ايه. طب وهو بعد ما مات على الذنب هيقول لربنا ايه؟ اللي مات على الذنب ده هيقول لربنا ايه؟ اللي يوم القيامه يبعث بين ايدين ربنا على الذنب هيقول لربنا ايه؟ مفتش تموين لسه قايلين خبره من قيمه كام يوم، ما تشوف قدام الدنيا كلها والجرايد مصوراه والدنيا كلها مقلوبه، سرق 2 مليون جنيه، يا ترى شكله ايه قدام اهله دلوقتي؟ والخزي والعار اللي اصاب اهله واصابه، امال يوم القيامه لما يقف من ايدين ربنا سبحانه وتعالى ويعرض عليه ما فعل في الدنيا اعمل ايه؟ الخوف دايما بيتولد من ذكر العقوبه، انك تمشي في طريق عمل مره واثنين وثلاثه واربعه وتترفض مره واثنين وثلاثه واربعه وانت عارف ان ده بسبب ذنب انت عملته، ان يحال بينك وبين البنت اللي انت بتحبها ويفرق بينكما وابوها يقول على جثتي انك في يوم من الايام تبقى جوزها، وانت عارف ان ده كان في يوم من الايام بسبب انك خرجت معاها مره في الحرام. ان الانسان منا قلبه يتملى خوف لما يتذكر العقوبه. ابن مسعود مر في يوم من الايام في المدينه على المكان اللي كان فيه الحدادين، حداد يعني فم يعني نار، يعني نار شديده علشان الحديد بيتحط جواها علشان يتشكل، يعني الحديد بيحمر ويبدا يلين مع الحداد. ابن مسعود يعدي في يوم من الايام فيبص فينظر بس للنار والحديد فيها بيلين بهذه الصوره فيبكي ابن مسعود، يقول له بتبكي ليه؟ قال والله تذكرت النار، دي نار الدنيا اللي احنا ما نتحملهاش، ما النار الاخره شكلها ايه؟ ان سفيان الثوري قاعد مع طلبه العلم عمال يعلمهم الحديث وكان بالليل ومولع السراج اللي كان بيتزود بالزيت، الزيت خلص السراج اتطفى، الدنيا ظلمت ظلام شديد. على ما قاموا جابوا الزيت وغيروا الزيت ونوروا السراج مرة تانية، لقوا سفيان الثوري صدره كله غرقان مية. ايه ده تبكي ليه؟ قال لهم والله انا افتكرت بس يوم ما اتحط في قبري لوحدي فتذكرت ظلمة القبر. هذا الخوف اللي ملأ قلوبهم خوف العقوبة، سواء عقوبة الدنيا او عقوبة الاخرة. الخوف ده اللي ملأ قلوب هؤلاء دفعهم ان هم داقوا طعم الحياة، لان هم لما خافوا فروا، ولما فروا فروا لمن؟ للإله الخالق الرحيم سبحانه وتعالى. فلما رأى من قلوبهم الفرار إليه أواهم إليه وقربهم وأكرمهم ورفع من قدرهم. فالخوف ده بيسميه ابن القيم رحمه الله خوف العامة، كل الناس عندها الخوف ده، كل الناس عندها الخوف ده. قال وأما الدرجة الثانية من درجات الخوف، قال فهو خوف المكر من في جريان الأنفاس. يعني ايه؟ في واحد ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه قوي في قيام الليل ونفسه ربنا سبحانه وتعالى يديم عليه النعمة دي، وخايف انه في يوم من الايام يحرم من قيام الليل، فهو هنا مش خوف عقوبة، ده خوف ان الطاعة ايه؟ تسلب. هو خايف ده خوف بقى، ده خوف الخواص، ده خوف انسان ربنا اكرمه جدا ان ربنا رزقه العين الدامعه زي ما اشوف منكم ما شاء الله شباب زي الفل بيبكي. هو خوفه المره دي ان الحياه العظيمه اللي عايش فيها، حياه الانس بالله، حياه الفرحه بربنا، طعم الحياه الجميله اللي هو عايشها او اللي البنت عايشاها، يا رب يا رب خوفها يا رب لا اسلب هذه النعمه. البنت اللي ما شاء الله جايه من سفر طويل، جايه معاها زوجها او اخوها او والدها علشان تحضر الدرس، وهي تحضر الدرس حاسه ان الدرس ده جنتها، فرحتها، سعادتها، بتبقى خارجه من الدرس بني ادم تاني. الخوف عند الخلاص خوف من السلب، يا رب ما تسلبنيش النعمه دي. زي ما للأسف كتير من الشباب، كتير من الشباب كان على طاعة وعبادة وقرب من الله بعيد عن المعصية، بدأت عنده المفاهيم والأفكار تتغير. عادي ان احنا نسمع أغنية، ايه المشكلة يا عم؟ دي محل نزاع عادي. ايه المشكلة ان انا انظر لوحدة؟ يعني ما هو النظر مش شهوة عادي. ايه المشكلة ان يبقى فيه اجتماعات واختلاط بين الاولاد والبنات وشغل الجامعة ده حتى في العمل الخيري؟ عادي. هو من دي مبادئ كانت من البداية عنده، دي كلها محرمات ما ينفعش، ولكن بدأت الأمور تتغير فبدأ يتسلب. كان زمان لما يعمل الذنب يتوجع، كان زمان لما يعمل الذنب يبقى متألم، يبقى مخنوق. دلوقتي هو مش حاسس أصلا، يعمل ذنب ورا التاني ورا التالت ومش فارقة معاه أصلا. دلوقتي بيعمل حفلات أغاني، دلوقتي بيعمل حفلات أغاني، دلوقتي بيعمل سفريات أولاد وبنات وعادي، ما هو ربنا فتح علي. خوف الخاصة خوف من السلب. الخوف ده اللي انتوا بتستشعروه دايما في نهاية رمضان. يا شيخ المعاني الجميلة اللي عشناها في رمضان، رقة القلب ودمع العين والقلوب الرقيقة، القلوب الموصولة بالله، احنا مش عايزين بيضيع بعد رمضان. ده نوع تاني من أنواع الخوف، وهو خوف الايه؟ خوف المكر، انك تسلب معاني الايمان وانت مش واخد بالك. وده بيدفع الانسان انه يحافظ دايما على عبادته وطاعته، ويجعل بينه وبين الحرام حجاب كبير او حاجز ضخم كده ما ينفعش اعديه، لان انا لو عديته انا خلاص دخلت في الحرام. واما النوع الثالث من انواع الخوف، وهو من اجل انواع الخوف، اللي قال عنه الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، قال والدرجة الثالثة وهي درجة خواص الخواص، وهو خوف الهيبة والجلال، خوف المحبة، خوف المقام. أنا مش خايف من عذاب ربنا، أنا مش بفكر في العذاب ولا في العقوبة، طبعا مأمورين إن احنا نخاف من العذاب والعقوبة، ولكن اللي شاغل تفكيره الآن ده ربي اللي أنا بحبه، إزاي أعصيه؟ جلال الله وعظمة الله إزاي أطلع عليه وأنا بعصيه؟ وده اللي ربنا ذكره كثيرا في القرآن، وأما من خاف إيه؟ هو الخوف اللي عنده خوف تعظيم لله سبحانه وتعالى، خوف إجلال لمقام الله سبحانه وتعالى ولقدر الله سبحانه وتعالى، عفوا خوف من قدر الله سبحانه وتعالى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ولمن خاف مقام ربه. الخوف ده زي ما ابن القيم بيقول هو خوف ممزوج بحاجتين، حب وتعظيم. خوف ممزوج بإيه؟ بحب وتعظيم، لأنك بتحبه قوي فما ينفعش أنك تعصيه، فأنت خايف تعصيه لأن مقام ربنا ما ينفعش، وتعظيمك لله سبحانه وتعالى ما ينفعش أنك تعصيه، فما عادش الخوف النهاردة موجه للعقوبة، ولا عاد الخوف موجه للطاعة اللي أنت خايف تسلمها، ولكن أصبح الخوف خوف من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. وده كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ برضاك من وبمعافاتك من وبك منك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. عايز الخوف اللي يبقى موجود جوانا خوف الفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه في قلب كل واحد فيكم، خوف الفطرة ده اللي عودك دايما تيجي تبص بنت لا حرام ربنا شايفني أنا خايف من ربنا، يجي لك فلوس حرام لا 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 يا عم أنا خايف من ربنا، تعال نعمل كذا لا يا عم أنا خايف من ربنا، خليهم يقولوا عليك اللي يقولوه، بس أهم حاجة الكلمة ده أنا خايف من ربنا، الكلمة دي اللي ترفع قدرك جدا عند ربنا، كلمة يوسف وكلمة واحد من اللي هيكون في ظل العرش يوم في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب ومال وجمال فقال إني أنا خايف من ربنا. خلي ده شعارك يا ابني والله، دي نصيحتي ليك، خلاها شعارك في الدنيا، احنا بنخاف من ربنا سبحانه وتعالى. الخوف ده اللي يملأ قلوب الخلق طمأنينة وأمن وأمان. لما حصل الاحتلال الإنجليزي لمصر وجم بالطيارات وبيضربوا خلاص احنا ضحنا ده طيارات، فبيسألوا حد من أبائنا الكرام اللي لسه على الفطرة، فقالوا ده طيارات وحاجات بتطير في السماء وبتنزل قنابل، فقال لهم هي الطيارات دي فوق ربنا ولا تحت ربنا؟ خوفك من ربنا اللي يديك المعنى ده، ان كل شيء في الدنيا هان لان خايف من ربنا. الخوف اللي ملأ قلب الصحراء لما يقول لفرعون اقض ما انت قاض، اللي انت عايز تعمله اعمله، الخوف من ربنا هو الخوف الوحيد اللي يجيب لك امن. لما جابوا الامام الاوزاعي ودخلوه على علي بن عباس احد كبار الامراء العباسيين اللي كان سفاح، جاب الاوزاعي ده بقى شيخ مشايخ الشام، هاتهولي تعال بعد ما سفك دماء 30,000 مسلم في الشام، تعال يا حبيبي ايه رايك في الدماء اللي احنا سفكناها والاموال اللي احنا خدناها؟ علماء الشام بيقولوا احنا والله رفعنا اثوابنا كده لان احنا عارفين الاوزاعي هيعملها، عشان السيف لما يضرب راسه هدومنا ايه؟ قال والله دماء اريقت بغير حق واموال سلبت بغير حق، والله سائلك عنها يوم القيامة وهي عليك في الدنيا لعنة. قال اخرجوا مين ده احنا رفعنا هدومنا خلاص. قالوا له تعال بقى انت عملت ايه؟ قال والله دخلت عليه فتذكرت وقوفي بين يدي الله يوم القيامة فرأيته امامي جروا صغيرا، كلب صغير. خوفك من ربنا يديك راحة أمن وأمان. ده أنت رحت لمين؟ رحت ربنا سبحانه وتعالى. أذان الكمية إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. طيب أحبابي الكرام، من أين يأتي الخوف؟ عايزين بقى قلوبنا تخاف. ما زلت بأكد الخوف عبادة جميلة تديك الأمن والأمان والطمأنينة والسكينة والراحة. الخوف ده لما يدفعك عن المعصية تحس ان انت فعلا بني آدم قادر انك تتحكم في نفسك وتملك هذه النفس. خوف ده بالنسبة لنا سعادة في الدنيا وفي الآخرة. منين الإنسان يخاف وازاي الإنسان منا يخاف؟ الخوف عندنا يا اخوانا نوعين. هأكد برضو عشان الدروس دي بعض البنات بالذات بيفهموها على غير وجهها يعمل مشكلة. أنا عايز الخوف اللي يدفعنا دفع طاعة ربنا سبحانه وتعالى، الخوف اللي يمنعنا عن معصية الله، ده اللي احنا بنسميه خوف محمود. أما الخوف المذموم اللي يوصل الإنسان لليأس والإحباط والقنوط، لا ده تحت رجلينا ما يلزمناش. احنا عايزين الخوف اللي يخلينا أصلا في أمن وأمان وطمأنينة وسكينة، مش يعمل لنا مشكلة في حياتنا. من أين يأتي الخوف؟ أربع حاجات حاولوا بقدر المستطاع أن أنتوا تزيدوا فيها، لأن كل ما الحاجات دي بتزيد كل ما الخوف في قلوبنا بيزيد. أسألكوا سؤال، هل جبريل والملائكة الذين رأوا وعاينوا ما لم نرى ولم نعاين خوفهم كخوفنا؟ ها هم أزيد ولا احنا أزيد؟ هم أزيد طبعا، يخافون ربهم. إيه ليه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على جبريل وهو كالإيه؟ كالحلس البالي من خشية الله. الحلس البالي عفوا أعزكم الله، عارفين كانوا زمان لما يحطوا البرداعة على الدبة كانوا عشان البرداعة ما تأذيش ظهر الدبة بيحطوا إيه؟ حتة قماش كده ما بين البرداعة وما بين ظهر الدبة، اللي اسمها إيه؟ آه. فحتة القماشة دي لما بتترمى على الأرض ممكن تتحرك؟ شفت السكينة اللي بتبقى فيها وهي مرمية؟ أهو ده اللي سيدنا جبريل ده كان حاله لما النبي حب يشبه شكل جبريل عليه الصلاة والسلام، ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى لا يتحرك من شدة الخوف، كالحلس البالي إيه؟ ها؟ من خشية الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن إسرافيل منذ أن التقم الحوت، عفوا، منذ أن التقم البوق صور لا ينفخ فيه من القيامة، خايف ان هو يقفل عينيه خشية ان يؤمر قبل ان يرتد اليه طرفه، فيبقى اتأخر عن تنفيذ الامر ايه؟ طرفة عين. هذا الخوف اللي وصل اليه الملائكة منين؟ لانه عاين وراه ايه؟ ما لم نعاين ولم نر. النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عاين وراء ما لم نرى كان صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق خوفا وخشية لله، لذا قال: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له إيه؟ وقال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم الحديث. لو تعرفوا ما أعرفه الله، يعني النبي وراء الناس ورى بعينه صلى الله عليه وسلم، فهو رأى الموقف ده بس، رأى النار، رأى ما لم نر، رأى ما لم نر. وانا في ثانوي كان المعهد بتاعنا اللي هو المعهد اللي قدام مصر الطيران، معهد المنصور الدين، كان وراه كده جنبه كده على اليمين اشجار كتير جدا كده، ففي مرة كانوا عاملين نظافة ومش عارف ايه وكسروا غصون الشجر اللي هاش لازمة اللي كانت داخلة على الفصول ومش عارف ايه بقى كمية الحاجات الزكرة والزبالة والكلام ده كتير جدا وولعوا فيها. كنا احنا تحت طبعا مع المشرف والكلام ده، انا بس بقرب من النار وهج النار الوهج، بس الوهج ده اول ما قربت انت اتفزعت، ده دي نار الدنيا. انت حسيت بس حاسة كده، حاسه بس كده، يا رب سلم يا رب. فاللي يرى ويعاين بخلاف تماما ما لم يرى ولم يعاين. والنبي يقول: ليس الخبر كالايه؟ كالمشاهده. او ليس الخبر كالايه؟ كالمعاينه، عفوا، ليس الخبر كالمعاينه. ممكن تسمع خبر عادي، انما لما تشوف لو واحد في يوم من الايام نسال الله السلامه لكل المسلمين يا رب، ماشي بعربيته بسرعه والعربيه بتتقلب واللي جنبه بيحتضر وبيموت وهو سمع حشرده النفس وهي بتطلع بقى خلاص، واللي جنبه بينزف وصويت وصريخ في العربيه وتتقلب، شايف ده كله بيطلع من الموقف ده شكله عامل ازاي؟ لانه ايه؟ عاين، علم وعاين. عشان كده يا اخوانا كان الامام المربي رحمه الله الامام ابو طالب المكي رحمه الله يقول في كلام رائع، يقول والخوف حال من مقام العلم، كلام ذهب والله، والخوف حال من مقام الايه، كل ما الانسان منا ازداد علما بالله سبحانه وتعالى كل ما الانسان منا الخوف اللي في قلبه ايه ها بيبدا يزداد. علشان كده سبحان الله كانت من اجل السلاسل اللي كانت فتحت علينا كلنا كتير كانت السلسله بتاعت ايه اسماء الله الحسنى، لان انت عرفت عن ربنا كتير جدا. فكلما ازداد الانسان منا علما كلما ازداد خشيه، لذا قال انا صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بالله وايه ها واشدكم له خشيه. علشان كده يا اخوانا انا دايما بقول لكم طلب العلم ضروره، طلب العلم ضروره، محتاجين فعلا نهتم بطلب العلم وحضور مجالس العلم. العرباض بن سليم يقول وعظنا رسول الله موعظه بليغه وجلت منها القلوب، قلوبنا اترعبت وظرفت منها ايه. وابو هريره بيقول يا رسول الله انا لنكون معك فتذكرنا بالجنه والنار فكان ايه احنا شايفينها قدام حنينا، فنكون من اهل الاخره ولا نكون من اهل الدنيا. اتعلم كتير. اخونا حامد راكب عربيته وبيلف طول النهار ثلاث اربع سلاسل على فلاشه موجودين في قلب العربيه، سلسله عن ربنا وسلسله عن الدار الاخره وسلسله متعلقه بالعلوم الشرعيه سلسله عن النبي صلى الله عليه وسلم. انا عايز اتعلم، لان كل ما الانسان بيتعلم بيزداد ايه خشيه. انما يخشى الله من عباده لان هم اعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى. فاول حاجه العلم، ثاني حاجه نظر العبد الى الخواتيم، وده مقام عالي قوي يا اخوانا. يقول ابن الجوزي رحمه الله قيل لسهل ما هو الخوف؟ قال خوف الصديقين من سوء الخواتيم. الصديقين ناس أصحاب الهمم العالية الخوف تولد في قلوبهم دايما من إيه؟ من اللحظة الأخيرة له في الحياة، لأنه عينه دايما عليها، عايز اللحظة دي. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن تكون آخر لحظة في حياتي وأنا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ دين الله. أسأل الله عز وجل لي ولكم جميعا أن تكون آخر لحظة في حياتنا ونحن سجود بين يدي الله سبحانه وتعالى. الخوف بيتولد دايما من نظرة الإنسان منا لآخر لحظة له في حياته. حاول دايما تفكر فيها وتسعى من أجلها، وده شيء ما يخوفش. أنت عايز تموت إزاي؟ ساجد؟ يلا وريني شطارتك في قيام الليل وكثرة سجودك. عايز تموت صايم؟ وريني شطارتك في كثرة الصيام. عايز تموت وانت طائع؟ وريني شطارتك في الطاعة. عايز تموت وانت على المنبر؟ يلا اجتهد في دعوة الناس. الأمر الثالث هو تحليق القلب الدائم بالدار الآخرة. القلب دايما يبقى ايه؟ عينه دايما فين؟ ها؟ على القيامة. من هنا بقى بيجي الخوف. عين الإنسان دايما على الايه؟ على القيامة، ومن هنا دايما يجي الخوف. لذا يقول الإمام المربي الإمام المحاسبي رحمه الله في كتابه الرائع آداب النفوس، وأنا أنصحكم يا أخوانا الكتاب ده لازم يكون موجود عند كل واحد فيكم، كتاب آداب النفوس الإمام المحاسبي رحمه الله، بيقول إيه؟ وتعهد يا أخي، هو كلامه في الكتاب كده، أنا عايز منك كذا وكذا وكذا وكذا، واعمل كذا وفكر في كذا. فأنا سامحوني هقول كلامه كله مرة واحدة وبعد كده يعني. يقول وتعهد يا أخي قلبك وألزمه الفكرة في أمر المعاد. يا ابني خليك مركز دايما إن قلبك عينه فين؟ ها؟ على الآخرة. وتوهم بقلبك هول المطلع عند مفارقة الدنيا وترك ما قد بذل أهلها فيها من مهج النفوس وتدنيس الأعراض، كيف أنهم تركوا ذلك كله وقدموا على الله فرادى آحادا مع ما قد وردوا عليه من وحشة القبر وسؤال منكر ونكير وأهوال القيامة والوقوف بين يدي الله عز وجل والمساءلة عن جميع ما كان منهم من قول أو فعل من مثل مثاقيل الذر وموازين الخردل. حط دايما قلبك هنا، فكر دايما أنك لما تخش قبرك هتعمل إيه، ولما تقف بين إيدين ربنا ويسألك عن الصغير والكبير هتعمل إيه، وإنت بيتعرض عليك ذنوبك وحسناتك بين إيدين ربنا هتعمل إيه، واليوم اللي بتطيش فيه الصحف يا ترى صحيفتك هتاخدها بيمينك ولا بشمالك، وتذكر الصراط وتذكر الجنة وتذكر النار، تذكر ده كله. فمن ألزم قلبه دائما ذكر هذه الآخرة تكون النتيجة خلاص قلبه بفضل الله اتملى خوف، الخوف الجميل اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن نخاف، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. هو خاف من اليوم ده فاجتهد في العمل الصالح فربنا نجاه من شر هذا اليوم. خوف الرائح ده اللي يدفعك دفع انك تعمل لهذا اليوم. فسبحان الله، انت خفت فأطعمت مسكين ويتيم وأسير لأن خايف من يوم القيامة، انت بعد ما أطعمتهم ها خايف مرعوب ولا فرحان؟ ها فرحان، لأن أنا عملت عمل صالح، لأن أنا عملت إيه؟ ها عمل صالح. فلما خاف إنه عم يعمل عمل صالح أعقبه ذلك إيه؟ ها الفرحة في الدنيا والفرحة يوم القيامة، صح؟ فالخوف ما يرعبش، الخوف يقرب، الخوف يديك الأمن والأمان، يطمن قلبك. واحد، الخوف هو مقام من العلم. اثنين خواتيم. ثلاثة، الذكر الدائم ايه للدار الآخرة. أربعة، ودي نقطة بقى مهمة جدا عايز أختم بها درسنا، قرب الإنسان دايما يا أخوانا من الإنسان اللي بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى. لما تقرب من ناس بتخاف من ربنا تخاف من ربنا، ولما تقرب من واحد والعياذ بالله بيعصي الله هيجرأك على معصية الله، ولما تقرب من حد مريض القلب أصلا ما عندوش خوف ده عنده أمن من ماكر الله انت هيجيلك نفس المرض. حاول تقرب دايما، علشان كده حاول الوقت التاني تسمع درس عن الخوف، انظر اقرأ في سير السابقين سير السلف عن الخوف، وكل ما هتقرأ في سيرهم أكتر هتكون النتيجة ان انت ها هتلاقي النعمة الكبيرة العمل الجميل ده اللي اسمه الخوف بدأ يتنقل من عندهم ويجي فين؟ ويجي عندك انت. متفقين كده؟ يبقى أربع حاجات تجيب لنا الخوف: واحد العلم، اثنين خواتيم، ثلاثة إلزام القلب للدار الآخرة، أربعة القرب من الإنسان اللي بيخاف من ربنا. البنت اللي كانت أمها دايما بتقولها: بنتي إحنا بنخاف من ربنا، البنت طلعت نشأت على الكلمة دي، إحنا بنخاف من ربنا، فربت بنتها إحنا بنخاف من ربنا. عايزين نربي نفسنا هذه التربية. أسئلتكم كده سريعا. صحيح، السؤال الأولاني: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زادك الله توفيقا، اللهم أمين، وإياك وإياكم. لي جار نصراني مريض، هل يجوز لي زيارته والدعاء له جزاك الله خيرا؟ أيوة يجوز، يجوز أن أنا أزور المريض النصراني وأدعو له بالشفاء، يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم زار عمه أبا طالب وهو كافر، وزار النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي الذي كان إيه؟ الذي كان يخدمه، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم. لذا سئل الإمام أحمد رحمه الله: هل يجوز زيارة غير المسلم؟ فقال: نعم، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هل حديث سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله ثم الدعاء اللهم اهديني اللهم اغفر لي اللهم ارزقني، هل هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني شيئا أنتفع به. فأخذ النبي بيد الأعرابي وقال له: هات إيدك كده، قل يا أعرابي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وختم النبي صلى الله عليه وسلم على يد هذا الأعرابي كده، الاعرابي خد الاربع كلمات ومشى شويه وقام راجع تاني. فالنبي ضحك وقال: تفكر البائس. قال: يا رسول الله، سالتك عن اربع كلمات انتفع بها، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، هذه لربي، دي بتاعت ربنا، فما لي انا ليا ايه؟ دي بتاعت ربنا، انا عايز حاجه انتفع انا بيها. اعرابي فحص، اعرابي صحيح فعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عربي، انك اذا قلت سبحان الله قال الله صدق عبدي، فاذا قلت الحمد لله قال صدق عبدي، فاذا قلت لا اله الا الله قال الله صدق عبدي، فاذا قلت الله اكبر قال الله صدق عبدي، فاذا قلت اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، قال الله سبحانه وتعالى: غفرت لعبدي، رزقت عبدي، هديت عبدي. فالحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل الاصح السجود باليد، النزول على اليد ام على الركبة اولا؟ جزاك الله خيرا. النزول فيما ارى والله اعلم، فيما عندي والله اعلم، ان النزول على اليد هو الارجح، وانا نازل للسجود انزل على اليد مش على الركبة، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد احدكم كما يسجد البعير. والبعير لما بينزل بينزل على اللي قدام الاول ولا اللي ورا؟ على اللي قدام. واتفق اهل اللغه على ان ركبه كل ذي اربع في يداه، يعني البعير الركب بتاعته قدام ولا ورا؟ قدام. فهو لما بيسجد بيسجد على الايه؟ على الركب. احنا نهينا عن التشبه بالبعير. فالاصل هو فيما هو راجح عندي والله اعلم، ان السجود انما يكون على اليد، ننزل الاول على اليد مش على الرجل. ما حكم السجود ويوجد هناك حائل بين الجبهة والأرض عند القيام والقعود مثل النقاب أو وضع خمار تحت الجبهة عند السجود؟ الأصل أن أنا أسجد بهذه الأعضاء السبعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى الأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين. فالأصل أن هي تسجد على الأرض، ده الأصل. أما إذا كان هناك مثلا مانع مثلا أو شيء يمنعني من السجود مني للأرض مباشرة، كشدة الحر اللي كان موجود في زمن الصحابة رضي الله عنهم، أنس رضي الله عنه كان بيقول: إحنا كنا نعجز إن إحنا نسجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر من شدة الحر، فكاد أحدنا يطرح ثوبه ليسجد عليه. حديث صحيح البخاري. فإحنا من شدة الحر مش قادرين نحط دماغنا فين؟ على الأرض، فحطينا ثوب علشان نسجد عليه. فإذا كان لعلة لا شيء في ذلك إن شاء الله، إذا كان لعلة فلا شيء في ذلك إن شاء الله. أنا بقوم الليل بفضل الله، ربنا يا رب يعينك، ولكن ممكن وأنا بقرأ القرآن أخطأ في القرآن في حرف أو أبدل حرف في مكان حرف، هل علي وزر أم لا؟ طب ما تيجي نطرح السؤال بطريقة تانية أحسن شوية. إيه رأيك إن إحنا ندور على، إذا كان صاحب السؤال ولد، إيه المشكلة إحنا ندور على شيخ ونبدأ نتقن عنده القرآن، ونصبح إن شاء الله من أهل الإتقان كده، فنكون مع السفر الكرام البررة. التجويد القرآن محتاج شهرين اتنين بس، تلازم مع شيخ كويس شهرين اتنين بس، تبقى ما شاء الله المنشاوي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله في إتقان القرآن، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شهرين اتنين بس بجد واجتهاد، وتكون إن شاء الله متقن جدا القرآن، وتكون مع السفر الكرام البررة. أما إذا كان الإنسان، طيب دار البيان جنبنا هي على اخر الشارع عامله دور التجويد، روح نحضر دور التجويد نتقن كتاب الله سبحانه وتعالى. اما اذا كان طبعا في ظروف مش قادر دلوقتي او في الصيف ان شاء الله هتجتهد، فباذن الله ارجو ان يكتب الله تبارك وتعالى لك على هذه التعتعه في القراءه، اسال الله ان يكتب لك الاجران الاجرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قراه وهو عليه شاق يتتعتع به له ايه؟ له اجران. ايه رأي حضرتك في من يذهب الى الافراح التي بها اغاني واختلاط بحجة الا يزعل منه صاحبه؟ جزاكم الله خيرا. والله يا اخواني، من اكثر الاشياء اللي تدمي قلب اي مسلم عنده حب لربه او حب لدينه ما يحدث للاسف في زمننا هذا في الافراح. والله اكثر شيء يدمي قلب اي انسان ان يخش فرح من هذه الافراح الان، ترى كمية تجرؤ على الله غير عادية. يعني البنت عمالة ترقص وسط الناس، يا اخوانا مين يرضى بده؟ مين يرضى بده؟ والعجيب ان اخوها وابوها يراها وهي شبه عارية وعمال يسقف لها. ايه كمية الدياثة دي؟ ايه كمية الدياثة دي؟ نفس الاب ده لو قلت له هات لبنتك تلبس من الجب زي ما كانت لابسه امبارح والله طخك كعيارين نار يعني. وحضرتك النهاردة راجل وكنت امبارح والله يا اخوانا امر صعب دياثة. والبنت من دول تبقى متكشفة بهذه الصورة راح تخطف العريس من هناك، ما فرصة نخطف حد من هناك. والله لا تجد ابدا الا القليل النادر من مثل هذه الزيجات اللي بتبدأ من اماكن المعصية دي، واحدة منهم بتدوم او بتستمر. هو كان عايزك عريانة زي ما كنت عريانة، انما لما لبستي هدوم البيت خلاص لو مش عايز الشكل ده هيدور على العريانة في فرح تاني. فده شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ده شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى. والله يا اخوانا انا في مرة كنت رايح زيارة لاخونا الدكتور محمد علي يوسف في طلخة، هو ساكن في شارع النوادي. والله يا اخوانا انا لا انسى ابدا، انا معدي والدنيا كانت زحمة وسامع صويت والصريخ يعني على ما قربت من النادي كده الناس عمالة تيجي، خير يا جماعة في ايه؟ ده العروسة جات لها سكتة قلبية وماتت. والله يا اخوانا جالها سكتة قلبية وماتت. اذا كيف تلقى الله؟ هتلقى الله ازاي؟ تلقى الله ازاي وهي عريانة كده؟ تلقى الله ازاي وهي كانت عمالة ترقص قدام كل الخلق ازاي؟ وفين الاخ وفين الاب اللي المفترض عنده غيرة اصلا؟ انا فين غيرتي على عرضي؟ وفين غيرتي على لحمي؟ وانا عارف ان كثير من الشباب يبقى جاي الافراح علشان عينه على ده، عينه على دي وعلى دي وعلى دي وعلى جسم دي وعلى جسم دي. فين غيرة الأب وفين غيرة الأخ؟ فين؟ ومين يظن ان انا اول ليلة في زواجي النعمة العظيمة اللي ربنا ادهالي ويسرهالي ان انا اتجرأ على الله بهذه الصورة؟ هو نفس العريس قل له تقبل ان زوجتك تاني يوم الصباحية لما اصحابك يروح يزوروك تطلعها بنفس فستان فرح امبارح؟ يقولك لا. طب طلعها ترقص معانا زي ما كانت بترقص امبارح؟ لا. طب احنا هنقعد، احنا مش هنرقص، بس خليها ترقص قدامنا زي ما كانت بترقص امبارح. مين عاقل يقول كده؟ مين عاقل يرضى بهذا اصلا؟ فين الدين وفين الاخلاق؟ فين القيم وفين المبادئ؟ حد دعاني على كتب كتاب وقال لي، الناس بقى عاليين جدا في المنصوره هنا، وقال لي في فادي القوات المسلحه واحنا على النيل بره وهنبقى العصر. فقلت خلاص العصر يبقى يعني ان شاء الله الناس هتبقى يعني ايه، ناس يعني ان شاء الله يعني، ولا يبقى في شباب كتير والدحوه وتيجي تذكرهم بالله وتيجي مش عارف ايه. انا بس والله العظيم انا بتنزل بالسلم كده، انا نزلت درجتين وعيني يعني شافت المنظر من فوق كده. دعوه مين ده؟ الناس دي لسه ما وصلناش اسلام اصلا. دعوه مين يا عم؟ لا لا مش جريت، والله جريت. انا اول شيء وقع في ذهني الان مصيبه تحصل بسبب غضب ربنا على الشكل ده. لا يا اخوانا، لا يا اخوانا، ايه المشكله ان احنا نعمل افراحنا؟ افرح يا سيدي ولكن بشيء يرضي ربنا سبحانه وتعالى. ايه المشكله تكلف شويه يبقى في قاعه للرجال وقاعه للنساء؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ والبنات بيفرحوا مع بعض والشباب بيفرحوا مع بعض برضو، ايه المشكله؟ هو الفرح مش هيبقى فرح غير لما ارضي الدنيا كلها تشوفه؟ هو فرحي مش هيبقى فرح غير لما كل الناس تشوف مراتي بتعرف ترقص ولا لا؟ ايه يا جماعه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ فين الغير اصلا؟ ده احنا من الحاجات اللي ربنا ميز بها المؤمن انه بيغار على عرضه، بيغار على عرضه وهو واقف اسمعها، فهو واقف يسقف لها كده وصاحبه اللي بيرقص معاها. ونعم الرجوله يا ابني والله، وانا يعني متنبئ لك بمستقبل يعني ما اقولكش. لا يا اخوانا، لا 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 يا اخوانا، هذه الافراح احنا هنقف مع الزوج والزوجه قبل المعصيه الكبيره دي. اي حاجه هم عايزينها احنا معاهم في ظهرهم، بينقل عفش بينقل حاجه انا معاك هشيل، ما تجيبش حد يشيل عنك، انا هشيل الحاجات دي تطلع لك فوق، هقف معاك لحد اخر لحظه. ولكن عند معصيه ربنا انا لا يا اخوانا، لا لا، انا لا يمكن ادخل حاجه زي كده اصلا. لا يمكن حد يقبل انه يموت في الوضع ده. مين فينا يرضى بكده؟ لا يا اخوانا، انا 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 لا اراعي ابدا رضا الناس عني او سخط الناس. انا الاساس عندي ربنا راضي عني ولا لا، دي اهم حاجه عندي. وبعدين صاحبك حتى لو زعل منك ان انت ما رحتلهوش يعني بعدها بيومين ثلاثة كده، هات له هدية محترمة كده وروح له البيت، هو أول ما يشوف الهدية المحترمة هينسى أي حاجة بفضل الله خلاص.
أسألكم الدعاء لجدتي والشاب عمر سمير تلت مدني كلية جامعة الدلتا توفي لا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يرحمهما. اللهم اغفر لهم وارحمهما. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم عافيه واعف عنهم. اللهم أكن نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبلط. اللهم اجعل قبورهم روضا من روض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران يا رب العالمين. أرجو من حضرتك أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الحضور يصلوا ويبعثوا رسائل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حديث أن رجلا قال لا إله إلا الله عدد ما كان، لا إله إلا الله عدد ما يكون، لا إله إلا عدد الحركات والسكون، بعد سنة كاملة قالها قالت الملائكة لم ننتهي من كتابة حسنات السنة الماضية. هل هذا صحيح؟ لا، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة كان يخطب بالناس ولا يصلي بهم إمام؟ وهل يجوز أن نفعل ذلك بمعنى أن حد يخطب وحد يصلي؟ لا، هدي النبي صلى الله عليه وسلم السنة في الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويصلي صلى الله عليه وسلم، كان يخطب ويصلي. أما إذا الإمام مثلا نزل خطبة تعبان، أخوانا الوقف على المنبر صعبة، صعبة جدا، مش شيء سهل والله. الشيخ اللي بيطلع يقعد على المنبر نص ساعة ده ما بيتكلمش بلسان، ده جسمه كله بيتكلم معاه. فإذا في يوم الأيام تعب مش قادر، حد دخل، حد صوته راح دخل حد، فما فيش فيها مشكلة إن شاء الله، الصلاة بتكون صحيحة والجمعة صحيحة إن شاء الله. برجاء الدعاء للطفل عمر، محتاج عملية توسيع أوردة في القلب ودعاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يعافيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي ابننا عمر وأن يعافيه وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية والسلامة. اللهم أمين. لو سمحت يا شيخ، سواء لقى آلة حاسبة يقدر ثمنها 350 جنيه لو جديدة، وأبقاها معه لمدة شهرين ولم يسأل عنها أحد، ثم عرضها علي للبيع وأنا في حاجة لها، والسائق ده حالته المادية ليست يسيرة، فأعطيت له 200 جنيه واشتريتها منه، هل علي ذنب؟ السؤال الثاني، هل الصدقات الجارية الموتى غير الكردير أو المصاحف في المساكن؟ صحيح. السؤال بالنسبة للقطة، يعني خلوا المسألة عامة، خلوهاش بقى في المسألة دي خاصة. يعني اللقطة عامة نوعين، اللقطة عامة إيه؟ نوعين. في لقطة لا يجوز أصلا التقاطها، زي لقطة الحرم، حد في الحرم المكي أو المدني لقى فلوس سيبها في مكانها حد ما صاحبها يرجع ياخدها، أو إذا أخذتها خدها للتعريف. النوع اللقطة أيضا التي لا تأخذ الإبل اللي نلاقيه مثلا في 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 غابه مثلا في صحراء، لا سيبه ومعاه اكله ومعاه شربه، سيبه لحد ما يرجع لصاحبه. وفي لقطه اخرى يجوز ان احنا ناخذها، ان احنا نلتقطها، وموقفنا منها نوعين. النوع الاول انا لقيت في الشارع الترعه هنا مثلا 3 جنيه، ايه رزق ربنا ساقهم لك خدهم. لقيت في الجامعه 3 4 5 جنيه 10 جنيه، خده رزق ربنا سبحانه وتعالى ساقه لك، لان المكان مفتوح وصعب الوصول لصاحب هذا الامر. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو ماشي في الشارع لو لقى تمره ياخدها كده ياكلها ويقول والله لولا انني اخشى انها ان تكون من تمر الصدقه لاكلتها، فكان ممكن ايه ها ياكلها بس ما اكلهاش ليه. وثبت عند الامام البيهقي رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمره عائره في الطريق، فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ياكلها، فلسه جاي النبي صلى الله عليه وسلم ياكلها، جاء سائل وقال يا رسول الله أعطني شيئا بأبي هو وأمي، يعني لم يأكلها ما كلهاش، وأعطاها لهذا السائل، ثم ضحك وقال سبحان الله والله لو لم تأتيها لأتتك، لا هي بتاعتك، هي نصيبك، لو ما كنتش جيت علشان تاخدها كانت إيه؟ كانت تجيلك لحد عندك. سبحان الملك سبحانه وتعالى. يعني فهنا اللقطة اللي النبي خدها ادها الواحد اكلها انتفع بيها، انا اخدها انتفع بيها، وبعد ما انتفعت بيها ما رزق يظهر، فتبقى وعدك منيلها يعني لان انت مضطر ان انت ايه ترجعها له تاني يعني. فاسال الله سبحانه وتعالى يرزقنا اياكم شنطه من هذه الشنط. انت ما تقولوش امين ليه؟ طيب، ما هي الصدقات الجاريه للموتى غير الكولدير او المصاحف في المساجد؟ كتب العلم، ودي نقطة يا أخوانا مهمة يعني غفل عنها كثير من الناس. من أعظم ما تميزت به حضارة المسلمين الوقف على طلبة العلم،
وده شيء غايب. الدعوة يا أخواننا محتاجة مصاريف. يعني مثلا أنا الحضري زمان لما صدف في كاس أفريقيا ضربتين جزاء جالوا ثلاث فيلل وجالوا كم عربية وجالوا مش عارف إيه، والناس دي بتلاقي اللي بيصرف عليها صح؟ لعبت الكورة بتلاقي اللي يصرف عليها، الرقصات بتلاقي اللي يصرف عليها، وتلاقي رقاصة ما شاء الله متقنة لعملها جدا عاملة مكان لتعليم الرقص مجاني لأن هي عندها رسالة. فطبعا الناس دي بتنفق في الباطل. الدعوة بتاعتنا يا اخوانا دعوتنا محتاجة اللي ينفق عليها، الدعوة محتاجة اللي ينفق عليها. اللي ضيع أئمة الأوقاف في زماننا إن للأسف مرتباتهم زهيدة جدا زهيدة جدا، فيعيني هو محب للدعوة عايز يشتغل في مسجده بس عنده 4-5 أولاده بيدفع إيجار 1500 جنيه، فيعيني عشان الضغط ده تلاقيه شغال شغلانه الصبح ما يعرفش يروح مسجده بالليل، ويعني عايز يحضر خطبة كويسة فهو عايز يشتري كتاب مش لاقي كتاب لأن الكتاب النهاردة بمبلغ وقدره. والله أنا النهاردة رحت شريت 5 كتب 5 مجلدات كان يا سيدي قال لي 750 جنيه. والله 750 جنيه هتقول ايه؟ فطالب العلم اللي هو امام الاوقاف عايز يحضر خطبة يحضرها منين؟ مش لاقي، فبيجمع كلمة من الشرق وكلمة من الغرب وكلمة من فوق وكلمة من تحت ويطلع على المنبر يا عيني تبقى خارج من الخطبة متأذي، وناس يقولوا ادي يا عم بتوع الاوقاف وقرف وهم ومش عارف ايه. طب انت في يوم من الايام فكرت انك تدور عن الدافع اللي دفعه للوصول لهذه الحالة؟ أرى إن من أعظم أنواع الصدقات الجارية في زماننا إمام الأوقاف اللي جنب البيت عندك، تروح تشتري له شوية كتب ب 200-300 جنيه وتروح تقول له دي هدية مني لك، بس بشرط إنك تشتغل منها في الخطب وفي الدروس. أنا بقول الكلام ده أنا اللهم لك الحمد المكتبة عندي 3 أوض، أنا مش محتاج كتب من حد عشان بس ما حدش يفهم الكلام على غير وجهته، وانت عارف بقى ايه بيقص كلمه هنا يقول لك ده الشيخ بيقول ايه. لا يا اخوانا انا الحمد لله اللهم لك الحمد، انا يعني اللهم لك الحمد عندي 3 كتب 3 اوض في الشقه كتب اللهم لك الحمد، وربنا يعيني على مذاكره فيهم يعني. بس انا اعرف زمايلي معهوش فلوس يشتري كتاب. اعظم سبيل الان في الصدقه الجاريه انك تروح تشتري شويه كتب، تعال لي يقول لي انا عايز اعمل المشروع ده، هقولك على اسماء شويه كتب، كتب الشيخ مثلا خالد ابو شادي مثلا، اشتري مجموعه الكتب دي وروح اديها له، اشتري كتب الشيخ محمود المصري وروح اديها له، كتب الشيخ سيد عفاني وروح اديها له، كتب اللي هي تبقى مليانه موضوعات تخدمه واديها له، اشتري له شويه كتب اللي هي متعلقه بالخطب دي وروح اديها له، خطب مثلا الشيخ حسان الشيخ يعقوب خطب الشيخ كشك ايا كانت السلسله بتاعت الخطب، اشتري الكتب دي وروح اديها للشيخ اللي جنب بيتك. هنا تنتفع بعدة أمور، أولا هذه صدقة جارية، الأمر الثاني أن هذا علمي ينتفع به، الأمر الثالث أن الصدقة اللي أنت عملتها دي راح للشيخ ولا راح الألاف بتسمع للشيخ، فكل حد هيسمع من الشيخ ده هو راح في ميزان حسناتك إذا طبق اللي الشيخ عمله. احنا عملنا التجربة دي مع مجموعة من إخواننا، والله يا إخواننا واحد منهم حد كان حامل كتاب الله عز وجل وكان شغال، كانوا 2، واحد منهم شغال تباع على الميكروباص المجزى الدراسات، واحد منهم كان شغال في مطبع عن فول وطعمية هنا مشهور في المنصور. دول كانوا أول 2 عملنا معاهم المشروع ده، وقلنا لهم بصوا يا جماعة كتبكم ومصاريفكم وحاجتكم احنا هنوفرها بس ركز في مسجدك. والله الأول منهم يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لما يحبه وارضى، قعد في المسجد وركز مع الناس بيحفظ الناس القرآن، ختم على إيده 350 شاب كتاب الله كاملا. فدي من أفضل وأعظم أنواع الصدقات اللي ممكن في يوم من الأيام تقدمها، فهي صدقة جارية ونعمة الصدقة الجارية. وده كان هدي سلفنا، كانوا بيعملوا مكتبات ضخمة جدا لطلبة العلم، كانوا بينشئوا المدارس اللي هي الشرعية بتاعت زمان اللي كانت في المساجد بتعليم طلبة العلم، يعمل وقفة على طلبة العلم، طالب العلم يجي يلاقي الألم بتاعه الألم بتاعته ويلاقي الكشاكيل ويلاقي الأوراق ويلاقي الكتب، هو بس يجي يطلب العلم، ولو طالب مغترب يلاقي المسكن ويلاقي الماء اللي يقعد فيه، ويروح المسكن بتاعه يلاقي الاكل محطوط له مستنيه وهو سخن علشان ياكله. فاعظم انواع الصدقات الجاريه في زماننا ائمه الاوقاف يا اخوانا، ائمه الاوقاف يا اخوانا، اهتموا بائمه الاوقاف. الاوقاف كعمل خير كبير مقرون دايما، كان مقرون دايما بالايه؟ بالدعوه صح. الاوقاف اصلا دي كانت وزاره للناس اللي بتوقف أراضي وبتعمل أعمال خيرية كبيرة جدا. فكانت دي أصلا الأوقاف دي هي بتدير الأوقاف دي. فالأوقاف دي كانت مربوطة مين؟ بالدعاء. فأنا نصيحتي اهتموا بأئمة الأوقاف اللي حواليكم طبعا يعني برضو بأدب وباحترام وبخلق ونقدرهم ونرفع من قدرهم كده. هم محتاجين دعم نفسي، محتاجين احنا نكون جنبهم. وصدقوني اللي بينجح فيهم بيبقى تأثيره عظيم جدا وسط الناس. ماشي اخوانا. الامر الثاني ونختم بقى بالكلام ده، من الصدقات الجارية المهمة جدا في زماننا المستشفيات، الاجهزة الطبية في المستشفيات. وده يا اخوانا محدش يعمله الا بشرطين. الشرط الاول ان يكون له حد جوه المستشفى دي. الامر الثاني المتابعة، لان احنا قبل كده كنا ياما بنجيب اجهزة المستشفيات بتتحط في العهدة وبتتركن ما بتطلعش للناس اصلا، وامين العهدة خايف ان هو يطلعها اصلا لو طلعت هيتسأل عنها. انما لما يكون لك حد جوه وهو المسؤول عن الجهاز، وده اللي احنا عاملينه دلوقتي في مستشفيات الجامعة، لينا جوه حبايبنا بفضل الله يعني اللهم لك الحمد شبابنا واولادنا اللي خرجوا من الدروس ده من ايام الصديق من 15 16 سنه، هم اللي ماسكين مستشفيات الجامعه دلوقتي. تعالى يا ابني عايز ايه؟ انا عايز كذا وكذا وكذا وكذا، اعمل كذا. احنا كنا لسه في احد المستشفيات العنبر، هو كان مكان واحد بس، مكان واحد بس، وكان بيكشف فيه رجال ونساء وكله بيتعرى وكله كده على بعضه. فقلت له طب انت محتاج ايه؟ قال لي محتاج جهازين تكييف نحطه في اوضه ثانيه، نفصل الرجال عن النساء، وبعد ما كانت العياده كلها في مكان واحد تتقسم على اكتر من مكان، وبالتالي هنخف على الناس ونعمل ونسوي. طب والاجهزه؟ عايز جهاز كذا وكذا وكذا. بعد ما كان النهارده بناخد 10 حالات او 15 حاله للكشف والمنظار والكلام ده، بيقول لي طبعا بيجي لنا 100 فاحنا بنعمل 15 لان المكان لا يسمح. قال لي بفضل الله دلوقتي احنا بنعمل مثلا 60 و70 و80 حاله في اليوم. فانت بتفرج كرب على ناس. فمن اعظم الصدقات الجاريه في زماننا الاجهزه في المستشفيات، طبعا مع حاله البلد طبعا مفيش توريد للاجهزه ولا توريد للصيانه ولا توريد مش عارف ايه. فاحنا محتاجين ان احنا نكون واقفين دلوقتي يعني علشان الناس الغلابه اللي مش لاقيين يا عيني ادويه ولا لاقيين جهاز يعملوا. ممكن جهاز منظار واحد مثلا يخش مثلا في 2 3 مليون جنيه. الجهاز ده بره عشان حد يروح يعمل منظار هناك يتكلف مثلا على الاقل مثلا 1000 جنيه. هو بيعمله في مستشفى الجامعه مجاني. ما نعمل حاجة زي كده وهكذا. طول ما احنا ماشيين في الطريقين دول أنفع أبواب الصدقات. الآن المية يا أخوانا، النبي كان بيقول أفضل الصدقة سقي الماء، لأن زمانه ما كانش في مية. زمان النبي ما كانش في مية، ماء قليلة. فكان أفضل حاجة للناس كانت إيه؟ طب إيه أنفع حاجة للناس دلوقتي؟ حاجتين: العلم، الناس تتعلم. الحاجة التانية صحة الناس. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Ah.